نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي كتاب البيوع وتحت باب شروطه وما نهي عنه منه، قال رحمه الله تعالى: وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سن جامد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال: ألقوها، يعني الفأرة، وما حولها وكلوه. وفي حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. والجامد ما لا يسيل إذا كسر الإناء، والمائع ما يسيل إذا كسر الإناء. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا أن الفأرة تنجس بالموت، أن الفأرة إذا ماتت فإنها تنجس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألقوها وما حولها، ولو كانت طاهرة لكانت تلقى بدون أن يلقى ما حولها. وفيه أيضا دليل على أن الفأرة إذا وقعت في السمن وماتت فإنها تنجس وما حولها مما وقعت فيه، فتلقى هذه الفأرة التي ماتت في السمن ويلقى ما حولها ويبقى بقية السمن طاهرا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألقوها وما حولها. وفيه أيضا دليل على أن النجاسة متى زالت زال حكمها، أن النجاسة متى زالت زال حكمها، لأن النجاسة عين نجسة خبيثة، متى زالت هذه العين النجسة الخبيثة فإن حكمها يزول. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن النجاسة إذا وقعت في المائعات ولم تغير هذا المائع فإنه يحكم بطهارته، فلو وقعت نجاسة مثلا بول في ماء كثير ولم يتغير هذا الماء فإنه يحكم بطهارة هذا الماء، فما دام أنه لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون والطعم والرائحة، فإن الأصل طهارته. نعم. وفيها أيضا دليل على أن الفأرة طاهرة في الحياة، لأنها مما يكثر تردده وتطوافه ويشق التحرز منه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم.
طيب، هذه حديث أبي هريرة في التفريق بين السمن الجامد والسمن المائع، هذه الرواية وهذا الحديث ضعيف، وقد ضعفه كثير من العلماء هذه الرواية أنها ضعيفة، وأنه لا فرق في السمن بين المائع والجامد، فإذا وقعت الفأرة في السمن فإنها تلقى وما حولها، لا فرق في ذلك بين أن يكون مائعاً وبين أن يكون جامداً. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الزبير أنه قال: سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد: إلا كلب صيد.
يقول عن أبي الزبير قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ثمن السنور والكلب. السنور هو الهر والقط، والأنثى سنورة، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما ما يتعلق بالكلب فقد تقدم في أول حديث الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، وهذا عام في جميع الكلاب سواء كان مما يباح اقتناؤه أو مما لا يباح اقتناؤه، فالكلب بيعه وشراؤه حرام. والرواية التي فيها الاستثناء لكلب الصيد والحرث والماشية هذه رواية ضعيفة ولا تصح. أما ما يتعلق بالسنور الهر فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم بيعه، فجمهور العلماء على جواز بيع الهر القط، أنه يجوز بيعه، على أنه يجوز بيع الهر، قالوا: لأن فيه منفعة مباحة، فيه منفعة لأنه يأكل الحشرات وفيه مصلحة فجاز بيعه، وحملوا النهي الوارد في الحديث على السنور أو الهر الذي ليس فيه منفعة، فقالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام زجر عن ثمن السنور، المراد بذلك الهر أو السنور الذي ليس فيه منفعة ولا مصلحة، أما ما فيه منفعة ومصلحة فإنه عين يباح الانتفاع بها من غير حاجة فيجوز بيعها. وهذا كما تقدم هو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد، واختارها ابن القيم وابن رجب إلى تحريم بيع السنور، وأن بيع السنور محرم لما تقدم من أن الرسول عليه الصلاة والسلام زجر عن ذلك، والزجر أشد أنواع النهي. فالمهم أن مسألة السنور جمهور العلماء على جواز بيعه، وحملوا النهي الوارد في الحديث أو الزجر الوارد في الحديث على سنور ليس فيه منفعة ولا مصلحة، وأما ما فيه منفعة ومصلحة فإنه يجوز بيعه كما يجوز اقتناؤه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، ما كان من شرط ليس
ما كان من شرط ليس
في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري وعند مسلم. قال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء.
يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة، وبريرة جارية اسم جارية لقوم من الأنصار، وكانت تحت رجل يقال له مغيث، وكانت تكرهه كرها شديدا وهو يحبها حبا شديدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يلاحقها في أسواق المدينة: هي تكرهه وتبغضه بغضا شديدا وهو يحبها حبا شديدا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ لأن الغالب أن المحبة والمودة والكراهة والبغض أنها تكون متبادلة، يعني يندر أن تجد شخصا يحب شخصا حبا شديدا والآخر يكرهه كرها شديدا. وبريرة كما جاء في حديث عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث سنن. السنة الأولى أنها عتقت تحت عبد فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، عتقت تحت عبد وهو زوجها مغيث، فخيرها الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى عنده زوجة له وبين أن تتحرر وينفسخ نكاحها. والسنة الثانية هذا ما جاء في هذا الحديث أنها كاتبت أهلها فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن اعتق. والسنة الثالثة أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة ذات يوم فقال: هل عندكم شيء، يعني من الطعام؟ فقالت: لا، لا شيء عندنا. فقال: ألم أرى البرمة على النار، القدر يعني على النار. فقالت رضي الله عنها: ذاك لحم تصدق به على بريرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية. بريرة رضي الله عنها كاتبت أهلها على 9 أواق، والمكاتبة هي شراء العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده. والأصل فيها قول الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا الأصل في الكتابة، أن العبد يشتري نفسه من سيده ويقول: أنا أريد أن أشتري نفسي منك. كاتبت أهلها على 9 أواق جمع أوقية، والأوقية كما تقدم 40 درهما. فجاءت رضي الله عنها إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها الإعانة لأنه ليس عندها 9 أواق، وكانت ممن يخدم عائشة. فقالت عائشة لها: إن أحب أهلك، أي أسيادك، أن أعدها لهم، يعني أنقدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت. والولاء هو عصوبة تثبت للمعتق بسبب العتق، عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، بمعنى أن الإنسان إذا كان له عبد واعتقه فإن ولاءه يكون له، بمعنى لو مات هذا العبد فيما بعد وكان له مال فإن ماله يكون لسيده ولعصبته المتعصبين بأنفسهم. فعرضت بريرة رضي الله عنها ذلك على أهلها وقالت: إن عائشة تقول: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، مع أن الولاء لمن أعتق. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها، يعني بريرة، واشترطي لهم الولاء، قولي نعم الولاء لكم. ففعلت ذلك، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني ليس في كتاب الله حلها، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. والباطل هو الذاهب خسرانا، يعني الشيء الذي ليس فيه فائدة يسمى باطلا. وأما شرعا فالباطل ما لا تترتب آثار فعله عليه، عبادة كان أم عقدا، فكل شيء لا تترتب آثار فعله عليه فإنه يسمى باطلا. قال عليه الصلاة والسلام: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله يعني الشرعي، حكم الله عز وجل الشرعي. قضاء الله أوثق يعني أحكم من غيره، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً جواز الكتابة وأن يكاتب العبد سيده، وقد دل عليها كما تقدم قول الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وفي قوله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا أمر بالإيتاء، وهذا الأمر موجه للأسياد ولغيرهم. أما بالنسبة لغير الأسياد فأن يعطوا من الزكاة، يعني أن يعطى العبد من الزكاة لأجل أن يوفي دين كتابته. ولهذا كان المكاتب والرقيق مصرفا من مصارف الزكاة، قال الله عز وجل: وفي الرقاب. إذن الإيتاء من غير الأسياد يكون من الزكاة، وأما الإيتاء من الأسياد فيكون بأن يعطيه ما يكون أساسا لكسبه، ما يكون أساسا لكسبه، أو أن يحط عنه قسطا من الأقساط أو نجما من النجوم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز إعانة المكاتب على كتابته، وأن العبد إذا أراد أن يكاتب أسياده فإنه تجوز إعانته، لأن بريرة رضي الله عنها جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها الإعانة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الخطب العارضة، مشروعية الخطب العارضة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: خطب راتبة دائمة يواظب عليها، وهي خطبة الجمعة وخطبة العيد وخطبة الاستسقاء، وكذلك خطبة الكسوف على القول الراجح. وخطب، والنوع الثاني خطب عارضة، بمعنى أنه إذا حصل ما يوجب البيان والإيضاح فإنه عليه الصلاة والسلام يبين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية بداءة الخطب بحمد الله عز وجل والثناء عليه، لقول: فحمد الله وأثنى عليه. والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. إذا قلت الحمد لله فمعنى الحمد أنك تصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. والله عز وجل يوصف سبحانه وتعالى بالحمد لكمال صفاته ولجزيل إنعامه وهباته، فيوصف بالحمد لهذين الأمرين: أولا لكمال صفاته، فصفاته كاملة من جميع الوجوه، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وثانيا أنه يوصف بالحمد لجزيل هباته وعطاياه. وأما الثناء فالثناء هو تكرار أوصاف الحمد، الحمد ليس هو الثناء. فتفسير بعض العلماء للحمد بأنه هو الثناء هذا تفسير فيه نظر، والصواب أن هناك فرقا بين الحمد وبين الثناء. الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وأما الثناء فهو تكرار أوصاف الحمد. يعني إذا قلت الحمد لله العظيم الجليل الكريم الواسع الوهاب، هذه كلها ثناء. ويدل على الفرق بين أن هناك فرقا بين الحمد والثناء، أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ففرق الله عز وجل هنا في الحديث بين الحمد والثناء، ففي الحمد لله قال حمدني، وفي الرحمن الرحيم قال أثنى علي. وثانيا أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم حينما يصفون خطب النبي صلى الله عليه وسلم يفرقون بين الحمد والثناء، ففي هذا الحديث تقول عائشة رضي الله عنها فقام فحمد الله وأثنى عليه. ولو فسرنا الحمد بأنه الثناء لكان المعنى فأثنى على الله ثم أثنى عليه، فيكون تكرارا. والأصل في الكلام التأسيس للتوكيد. وثالثا أيضا أن الثناء من الثني، أن الثناء من الثني يعني رجوعا على ما سبق. فإذا فسرنا الحمد بأنه الثناء فليس هناك شيء قد سبق حتى يرجع إليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه. إذن يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الخطب العارضة إذا وجد ما يستدعي لذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الأولى أو بل أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الإنكار التعميم، أن من هديه عليه الصلاة والسلام التعيين عند الإنكار، يعني إذا أراد أن ينكر على أحد علنا لا يقول ما بال فلان أو لماذا فعل فلان، يقول ما بال رجال، ما بال أقوام. وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي لنا أن نتأسى به ونقتدي به. فالذي يريد أن ينكر أمام الملأ على أمر من الأمور السنة وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعمم الحكم، لأن في ذلك فوائد متعددة. منها أولاً الستر على هذا الفاعل، أن تستر عليه ولا تفضحه، لأن المقصود من البيان المقصود ليس هو الفضيحة بل المقصود النصيحة. وأنت إذا عينت وقلت ما بال زيد من الناس انقلب الأمر من كونه نصيحة إلى كونه فضيحة. ثانيا التعميم في الحكم، لأني مثلا إذا رأيت شخصا مثلا يعق والديه وخطبت أمام الناس وقلت ما بال زيد يعق أباه ويعق أمه ولا يصل أرحامه، خصصت هذا الإنكار على زيد من الناس. لكن إذا قلت ما بال أقوام يعقون أمهاتهم ويعقون آباءهم ولا يصلون أرحامهم شمل هذا الحكم زيدا الذي أريد أن أنكر عليه وغيره، قد يكون هناك شخص أيضا قد فعل هذا ولا أعلم به. ثالثا من فوائد التعميم في الحكم أن الإنسان إذا عين الشخص فقد يحمل ذلك على الانتقام الشخصي، على أن بينه وبينه شيء شخصي، يعني بينهما عداوة شخصية أو في قلبه شيء عليه فأراد أن يفضحه أمام الناس. رابعا أيضا من فوائد ذلك أن المنكر عليه قد تتغير حاله، أن هذا الشخص الذي تنكر عليه قد تتغير حاله مستقبلا، فيبقى هذا الإنكار وهذا التعيين يبقى وصمة عار تلاحقه إلى يوم القيامة. إذن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام عند الإنكار التعميم، ولهذا قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الشروط في البيع، جواز الشروط في البيع، لقول ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. فدل هذا على أنه إذا كان هناك شروطا في كتاب الله يعني يدل على حلها فإنها جائزة. والشروط في العقود جمع شرط، واصطلاحا عند الفقهاء ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه مصلحة. الشروط في البيع، الشروط في البيع ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر مما له فيه مصلحة، بأن يقول مثلا بعتك هذا الشيء بشرط كذا، أو اشتريت منك هذا الشيء بشرط كذا. والشروط في العقود نوعان: شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط في العقود عموما نوعان: شروط صحيحة وشروط فاسدة. أما الأول وهو الشروط الصحيحة، فالشرط الصحيح، الشرط الصحيح له صورة، الشرط الصحيح نوعان. النوع الأول ما يقتضيه العقد، يعني شرط يقتضيه العقد، بمعنى أنه لو لم يذكر لثبت، فيكون ذكره في العقد من باب التوكيد فقط، من باب التوكيد، كاشتراط الحلول في الثمن، بمعنى أن يقول بعتك هذه السيارة بشرط أن يكون الثمن حالا. هو لو لم يشترط أن يكون الثمن حالا، الأصل أن يكون الثمن حالا. ومثل أن تقول المرأة بعت، مثل أن يقول الولي زوجتك موليتي بشرط أن تسلمها المهر، هذا الشرط أيضا وجوده توكيد، وجوده توكيد، حتى لو لم يذكر فهذا الأمر ثابت. أو يقول الزوج تزوجت هذه المرأة بشرط أن تسلم إلي، هذا الشرط أيضا من مجرد توكيد. النوع الثاني من الشروط الصحيحة أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه مصلحة ومنفعة، ما له فيه مصلحة، بمعنى أنه لو لم يشرط لم يثبت، كاشتراط المرأة مثلا زيادة على مهرها، يعني مثلا لو قال المهر، لو كان المهر 50,000 فقالت أشترط أن يكون مهري 100,000 فيثبت هذا الشرط، أو قالت أشترط أن يكون مهري بالدولار لا أريد بالريال فيثبت هذا الشرط، أو قالت لزوجها أشترط ألا يخرجني من بلدي، أو أن يسكنني بيتا مستقلا، أو أن يمكنني من الدراسة أو من الوظيفة. فكل هذه الشروط شروط صحيحة يجب الوفاء بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فما تشترطه الزوجة أو الزوج على في العقد من الشروط الصحيحة فإنه يجب أن يفي به الإنسان. كذلك أيضا لو شرطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، فهذا الشرط شرط صحيح على القول الراجح، بخلاف ما إذا اشترطت عليه أن يطلق ضرتها. فعندنا الآن مسألتان: المسألة الأولى قالت المرأة للرجل أشترط عليك أن تطلق ضرتك زوجتك، والصورة الثانية قد أشترط عليك أن لا تتزوج علي. أما الأول وهو أن تشترط عليه أن يطلق ضرتها فهذا الشرط فاسد ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تسأل طلاق أختها، ولأن في سؤالها لطلاق أختها إضرارا بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأن الضر أيضا الأولى أسبق منها وأحق بهذا الزوج. أما إذا اشترطت المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها فهذا الشرط إذا رضي به الزوج صحيح، لأن غايته أن الزوج أسقط حقه وليس فيه إضرارا بأحد ولم يضر بأحد، هي لم تضر أحدا، ليس هناك امرأة يعني زوجة أمرت بطلاقها أو نحو ذلك، غايته أن الزوج أسقط حقه من النكاح، يعني قالت بشرط ألا تتزوج عليه. إذن اشتراط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها يعتبر من الشروط الصحيحة، لأن لها غرضا صحيحا وهو أن تنفرد به وألا يشاركها ضرا. النوع الثاني من الشروط، الشروط الفاسدة. النوع الثاني من الشروط في العقود الشروط الفاسدة. والشروط الفاسدة أيضا على قسمين، قسم يفسد العقد ولا يصح معه العقد، وقسم يفسد الشرط ويصح العقد. فالذي لا يصح معه العقد كاشتراط الولاء، يعني لو كما في الحديث، وكذلك أيضا مما لا يصح نكاح المتعة. نكاح المتعة يعني قال تزوجتك لمدة أسبوع، وكذلك أيضا نكاح الشغار بأن يقول زوجتك موليتي بشرط أن تزوجني موليتك، هذا لا يصح معه العقد أصلا. والنوع الثاني من الشروط ما يصح العقد ويفسد الشرط، ما يصح معه العقد ولكن الشرط يكون فاسدا ولا يصح. مثال ذلك في البيع، لو قال له مثلا بعتك هذه السيارة بشرط ألا تركبها وألا تستعملها وألا وألا إلى آخره، نقول هذا الشرط فاسد لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد. كذلك أيضا في النكاح، لو قال الولي للزوج زوجتك موليتي بشرط ألا تطأها أو ألا تستمتع بها، نقول هذا الشرط فاسد ولا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد. إذن الشروط الفاسدة في العقود نوعان، نوع لا يصح معه العقد أصلا، وذلك مثلا كنكاح الشغار. نكاح الشغار هو أن يزوج الإنسان موليته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق. كذلك أيضا نكاح المتعة، ومثله أيضا نكاح التحليل بأن يقول زوجتك موليتي بشرط أن تحلها لزوجها الأول، هذا النكاح فاسد بل باطل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وسماه تيسا مستعارا. ويستفاد أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها، يستفاد منه كما تقدم جواز الشروط في العقود، ومنها أيضا أن كل شرط ليس في كتاب الله حله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وقوله وإن كان مئة شرط هذا على سبيل المبالغة، يعني أن الشروط الفاسدة، أن الشروط الفاسدة مهما اشترطت فإنها لا تنقلب إلى صحيحة. وفي هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة خذيها واشترطي لهم الولاء، يعني يقولوا الولاء لكم، ثم أبطل هذا الشرط ليبين عليه الصلاة والسلام أن الشيء الفاسد حتى لو اشترط فإنه لا ينقلب صحيحا. فالشيء الفاسد الباطل مهما عمله الإنسان ومهما كرره الإنسان فإن ذلك لا يزيده إلا بطلانا وفسادا. ونظير ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة المسيء في صلاته، لما دخل رجل والرسول عليه الصلاة والسلام جالس بين أصحابه فصلى ركعتين، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفي الثالثة قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بأن يرجع ويصلي مرتين أو ثلاثا ليبين أن العبادة مهما فعلت على وجه فاسد فإنها لا تنقلب صحيحة. يعني مثلا الإنسان لو صلى بغير طهارة 1000 صلاة صلاته لا تصح، لو صلى بغير طمأنينة وكرر هذه الصلاة فصلاته لا تصح. فالفاسد فاسد، الفاسد من العقود من العبادات والعقود مهما كرر ومهما اشترط فإنه لا ينقلب صحيحا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة قال خذيها واشتريطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. وفيه أيضا دليل على أن الولاء إنما يثبت لمن أعتق، فالمعتق تثبت له هذه العصوبة التي سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، لأن العتق أيها الإخوة نعمة، العتق نعمة. ولهذا يقال إن الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. قال الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك. وفيه أيضا دليل على جواز السجع إذا لم يكن متكلفا، إذا لم يكن السجع متكلفا ولم يقصد به الباطل فإنه يكون جائزا، بل هو من المحسنات اللفظية، لكن بشرط أن لا يكون متكلفا، لأنه إذا كثر السجع في الكلام وتكلف الإنسان فيه فإن الأسماع تمجه. فهو يعني السجع كالملح في الطعام، إذا جعله الإنسان في كلامه بحيث أنه يكون من المحسنات اللفظية ومما يروق للسمع فهذا حسن، أما أن يكون كلام الإنسان كله سجع فهذا سبب للتكلف، لأن يعني بعض الناس يتكلف في السجع في كلامه وفي خطابه وفي دروسه وغير ذلك. وقد يمن الله عز وجل على العبد فيما يتعلق بالسجع وغيره فيلين له الكلام. ولهذا ذكروا أنه لا يوجد أحد من العلماء المعروفين من يعني يفوق على ابن الجوزي رحمه الله فيما يتعلق بالسجع، حتى قالوا إن الله عز وجل ألان له الكلام فمواعظه كلها مسجوعة، ولكنه سجع ليس متكلفا، وهذا مما من الله عز وجل به. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه.